الدين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكنا وقفنا عند باب صلاة الكسوف فحديثنا هذا المساء يتناول فقه صلاة الكسوف ومعلوم أن صلاة الكسوف هي إحدى الصلوات المسببة التي تصلى إذا وقع السبب للصلاة لها والكسوف هو الكسوف بمعنى واحد والمعنى حجب ضوء الشمس أو نور القمر عن الأرض ولا نقول بهذا الضوء لأن الضوء داخل فالشمس لا يفقد ضوءها وإنما يحجب عنا وهذا الحجاب يكون بأسباب قدرها الله عز وجل لذا فرق بعض العلماء وقال بأن الكسوف إنما يكون للشمس والكسوف إنما يكون للقمر وقال بعضهم الكسوف إنما يطلق إذا كان الاحتجاب جزئيا يعني جزء من الشمس قد حجب عنا يسمى كسوفا فإن كان الاحتجاب كاملا يسمى كسوفا فالخص عند بعض العلماء اي احتجاب الضوء كاملا بنسميه خسوف كلي طيب الدليل على ذلك قول الله تعالى فخسفنا به وبداره الارض يعني غطي تحت الارض اغمر تماما فتدل جهاز المعنى على ان الخسوف ذهاب كامل لضوء الشمس او لنور القمر والكسوف انما يكون جزئيا طيب كيف يقع الكسوف الكسوف يقع او الكسوف بسبب مادي وبسبب معنوي بسبب مادي وبسبب معنوي السبب المادي قد يعلم بين الناس ليس غيبا او اطلاعا على ما في اللوح المحفوظ عندما يقوم الفلكيون سيظهر كسوف للشمس بعد يوم او بعد عام ليس اطلاعا على الغيب ليه بضبط القران الكريم لان الله تبارك وتعالى لما خلق الافلاك جعل كل فلك في منزل ينزل اليه في مدارات متحركه ثابتة في تنقلها فقد تتغير هذه المنازل من موضع إلى موضع فإن تغيرت وقع الكسوف والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كل أرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فقدر الله عز وجل ان بعض الافلاك اعلى من بعض مش كل الافلاك في مدار واحد في فلك اعلى من الاخر فقد ياتي الفلك المتدني ليحجب الاعلى يعني ازاي لو انت جيت دلوقتي على هذه الاضاءه وضعت شيء حاجب على الأنظر اللي تيجي على طول يحجب ضوء ولا يحجب يحجب هكذا يقع الكسوف يبقى الشمس في أعلى المدارات في أعلى المنازل فإذا أتى القمر في آخر الشهر في وقت الاستقرار إذا أتى القمر وكان قريبا من الشمس كلما اقترب منها كلما حجب الضوء عن الارض فالكسوف انما يقع إذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض. فإذا قدر في موضع أن يحجب جزءا من ضوء الشمس وقع ذلك. خلي بالك أن كسوف الشمس لا يقع على كل الكرة الأرضية، استحالة. ليه؟ لأن الشمس أكبر من القمر، والقمر لا يمكن أن يحجب الشمس كلها، لكن يحجب أجزاء عن بعض الأراضي. يقول لك وتقع كسوف كلي في البلد الفلانية وكذا وكذا وكذا، لكن استحالة يقع الكسوف على كل بلاد العالم. ليه؟ لأن القمر دون الشمس، هذا يقع في كسوف الشمس. طيب كسوف القمر أو كسوف القمر يقع إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر. إن كانت الأرض بين الشمس والقمر، خلي بالك القمر مضيء ولا مظلم؟ ها؟ أصل إيه؟ مظلم. من أين يستمد النور؟ من الشمس. القمر بالضبط عامل زي المراية العكسة، مرآة عاكسة، يأتي عليها ضوء الشمس فتعكس على الأرض. فإذا أتت الأرض، ياخد بالك، أتت الأرض وكانت بين الشمس والقمر، القمر نور ولا ينطفي؟ يذهب الضوء. عند ذلك يقع كسوف القمر. إذا الكسوف والكسوف ليس غيبا، حساب بالمنازل، والعلماء يعلمون ذلك، علماء الفلك. هذا هو السبب المادي. البعض قد يقول إذا كان علماء الفلك قالوا بأن هناك كسوفا يقع بعد سنة، هل هذا من عند الله؟ ليس غيبا، حساب. إذا علمت منازل الشمس والقمر استطاع العلماء أن يحسبوا وقوع الكسوف أو وقوع الكسوف، لكنهم اتفقوا على أنه قد تقع الرؤية وقد لا تقع. يعني هم يقولون سيقع كسوف قد يرى وقد لا يرى، وليس جزما قاطعا. فنحن لا نكذب قولهم ولا نصدق قولهم على الإطلاق، إنما نحكي كلامهم لأنه من العلوم المعروفة. ورب العالمين لما خلق الأهلة خلقها لمنافع، قال تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عقد فصلا كبيرا حول قضية معرفة حساب المنازل ومعرفة الكسوف والخسوف، لأن الأمر قديم قديم من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب علم الفلك يعلمون ذلك ويميزونه. يقول وأما الإذنان فلا له عندهم من جهة الحساب بس. يقول هذا في المجلد 25 صفحة 185. قال لأنه لا يثبت بحساب يعرف كما يعرف وقت الكسوف والكسوف، فإن الشمس لا تكسف في سنة الله التي جعل لها إلا عند الاستقرار. يعني أنت في آخر الشهر إذا وقع القمر بينها وبين أطفال الناس على محاذاة مضبوطة، لما القمر يجي بين الأرض وبين الشمس في محاذاة مضبوطة عندهم. قال وكذلك القمر لا يكسف إلا في ليالي الإبدار، ليالي البدرية، ليالي قمرية، 13 و 14 و 15، على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس، لتحول الأرض بينه وبين الشمس. فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة 31 من الشهر لابد أن يطلع الهلال. إذا الغيب ولا مش غيب؟ ليس غيبا. قال وإنما يقع الشك ليلة 30، فنقول الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر إما بعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من 360 جزءا من الفلك، فإنهم قسموه 12 قسما سموها الداخل، كل برج 12 درجة، وهذا غاية معرفته. إذا المسألة الحسابية، هذا التعريف المادي الحسي لقضية الكسوف والكسوف. أما التعريف المعنوي الإيماني فيخالف هذا التعريف. التعريف الإيماني والمعنوي لقضية الكسوف والكسوف أن الكسوف يقع تخويفا للعباد، تخويفا للعباد وتذكيرا بآيات الله وتذكيرا بيوم الساعة العظيم، فالشمس يوم القيامة ستكور. وكذلك رب العالمين أعطانا مثالا في الدنيا قبل يوم القيامة. إذا أظهر الله الآيات والعبر والعلامات الدالة على ربوبيته، على أن الخلق كله يتحرك بأمر الله عز وجل. فالذي جعل الشمس تجري كل يوم وتشرق على العباد، يأتي عليها يوم يخطف ضوءها، ويأتي عليها يوم تكور وتهلك. فالشمس لا تشرق إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، ولن تغرب إلا بأمر من الله، ولن تشرق من المغرب إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. فهي علامات وآيات يرسلها الله على العباد تذكيرا وتخويفا وبيانا لقدرة الله تبارك وتعالى. فالكسوف أمر مخوف، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا هذا حق أن إرسال الآيات تخويف للعباد، وقد أمرنا أننا إن رأينا الآيات عزنا إلى الله عز وجل. ولا ينبغي لمسلم أن يتشاغل بالحساب المادي عن الحساب المعنوي. فنرى بعض الناس عند الكسوف يتشاغلون متى يقع وكيف يقع في أي البلاد. نقول: فرب العالمين قدر ذلك ولم يطلب منا معرفة الوقت، إنما طلب منا إن وقع الكسوف أن نفزع للعبادة، أن نتذكر يوم الحساب فنعود إلى الله تبارك وتعالى. يقول في أول حديث في هذا الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. هذا الكسوف متى وقع؟ علماء الفلك لأنهم يحسبون حسابا ويقدرون المنازل علموا بالضبط متى وقع الكسوف. بل إن بعض العلماء من السنة نقل اتفاق علماء الفلك على أن كسوف الشمس الذي وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في يوم 28 من شوال في السنة العاشرة من الهجرة الساعة 8:30 بالحساب الفلكي. بالحساب الفلكي حسبوا ذلك، هم يعلمون منازل الشمس ومنازل القمر، فمن خلال ذلك حسبوا بالضبط ما كان وقع الكسوف. قد يستغل بهذا المعنى. المهم أن الكسوف وقع مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل العلماء أنه وقع في شوال فعلا وفي العام العاشر قبل 18 شهرا من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقع الكسوف في يوم العبيد، يوم مات إبراهيم. خلي بالك ده لتقدير الله تبارك وتعالى. فقد يقدر رب العالمين أمرا على العباد فتنة واقتدارا. ليه؟ أهل الجاهلية يعتقدون من اعتقادهم أن الكسوف إذا وقع فإن ذلك يدل على أن عظيما قد مات أو عظيما قد ولد. طيب وقع الكسوف يوم مات عظيم من عظماء المسلمين، ألا يؤكد هذا المعنى الذي اعتقده الكفار؟ ها؟
وده ايه؟ فتنة اختبار. فربنا قد يقدر المال اختبارا ليرى ماذا يكون العباد. فقدر موت ابراهيم وقدر كسوف الشمس في هذا اليوم، وهم يعتقدون ان الكسوف اذا وقع انما يقع لموت عظيم، فاعتقد الناس ذلك. فاراد الله تبارك وتعالى ان ينفي هذه العقيده ببيان النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ايه؟ ان الشمس والقمر لا ينكتفان لموت احد ولا لحياته، تبطل دعوه جاهليه. ولذلك يقول العلماء قد ياتي الرجل عند قبر الولي ويدعو ويستجيب الله الدعاء له، فتنه. فكلما ذهب الى القبر ودعا استجيب الدعاء، كلما ذهب استجيب الدعاء. يبقى عنده ارتباط بين ايه؟ بين القبر وبين الاجابه، فتنه له اختبارا ليرى رب العالمين هل هو موقن بان الذي اجاب الدعاء هو الله ام هو الولي. يبقى اختبار. ولذلك قال العلماء ان النذر لا ياتي بشيء، النذر لا ياتي بشيء، وانما يستخرج به من مال البخيل. يقول لو نذرت ذبحت لله ذبيحه، فيقدر رب العالمين النجاح له. يبقى اعتقد ايه؟ ان السبب في نجاحه هو النذر. والنص يقول النذر لا ياتي بشيء، شو تتخيل؟ فيقدر النجاح مع البيان الواضح ان النذر لا يقدم ولا يؤخر، لكن يقدر ذلك عليه ليرى رب العالمين اعتقاده. ايعتقد ان النذر هو الذي جلب النفع ام ان رب العالمين هو جالب النفع له؟ اذا دي اختبارات للعباد. فقال الناس انكشفت الشمس لموت ابراهيم. اظن المساله ايه؟ واضحه. اعتقاد قديم ومات ابراهيم وكشفت الشمس اكدت القضيه القديمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، اي علامتان من علامات وجود الله وخلقه، لا ينكتفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. اذا علق الكسوف على الحساب المادي ولا الحساب المعنوي؟ المعنوي الايماني. فلم يكن ردوا منازل الشمس، وكان موجودا في زمن رسول الله، فعد المنازل كان معروفا في ايام الجاهليه، بل كان كبار علماء السلف قبل بعثه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلم يكن للناس عزوا المنازل وانظروا، فان وقع افعلوا افعلوا، لا اما يقول ذلك مطلقا، لان المفاجاه تدعو للعمل. يعني لمات الرجل ويفاجئ بان الكسوف وقع، يكون اربع لقلبه، اقوى لاستجابته. لكن اذا كان الامر حسابيا ماديا فقد ينسى الايه التي يرسلها الله على العباد، فنحن لا نتشاغل بهذا. لذلك قال في الحديث على رؤيه الهلال انا امه اميه لا نحسب ولا نكتب، فليس الحساب من عملنا وليس من صناعتنا. فعمق امر الحساب او امر الصيام على الرؤيه وليس على الحساب. قال فاذا رايتموهما اي الشمس والقمر حاله الكسوف فادعوا الله. فبين السبيل لرفع البلاء، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، هذا متفق عليه. وفي روايه البخاري حتى تنجلي، دل هذا النص على انها صلاه تفعل بسبب خير. الان يقول العلماء ما حكم صلاه الكسوف؟ اواجبه ام هي سنه؟ الجماهير يقولون صلاه الكسوف سنه، والبعض الاحناف والروايه عند الحنابله وبعض اهل الحديث قالوا صلاه الكسوف واجبه. نفس الخلاف الذي نطرحه الآن طرحناه في صلاة العيدين. دليل من قال يعلم وجود ايه؟ حديث خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذا قول الجماهير لأنها سنة وليست واجبة. وقال من قال بالوجوب هي واجبة، لماذا؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، قال تبعوا الله وصلوا. طيب النصوص السابقة كيف طولت؟ قالوا إن الصلوات الخمس أو إن الواجبات إنما عني بها الواجبات المتكررة في اليوم والليلة، أما ذوات الأسباب فلم يتكلم عليها. هذا تأويل من قال بأن صلاة الكسوف واجبة، هو قول قوي وظاهر، لكن قول الجماهير أقوى، فلو كان واجبا لنص عليه عندما أرسل رسله وبين للناس ما يجب عليهم. لذلك لما ولى الرجل قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فهذا نص واضح في المسألة، لكن نقول صلاة الكسوف أمر نبوي لابد من المحافظة عليه، فإنها من النوازل العظيمة التي لابد لكل مسلم أن يكون حريصا على رفعها. طيب هذه الصلاة هي صلاة تشرع في جماعة، تشرع في جماعة، ويجوز أن يصليها المرء وحده، فليست الجماعة شرطا في صلاة الكسوف. قد تعجل عن الذهاب إلى المسجد فصل في البيت حتى تنجلي، ليست شرطا في صلاتها. طيب هنا عقد علماء بحثا فقالوا هل تصلى صلاة الكسوف في وقت الكراهة؟ عندما يكون الكراهة ايه؟ ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بقدر رمح، وقبيل الظهر وبعد العصر إلى غروب الشمس، وقع الكسوف في وقت الكراهة، هل نصلي صلاة الكسوف أم نمتنع لأن الوقت وقت كراهة؟ هنا تعارض عمومان، تعارض عمومان. عمر يقول بالأمر بالصلاة إذا وقع الكسوف، هذا عموم، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا، هذا نص عام يدل على عموم الصلاة المطلقة. والنهي عن الصلاة نهي عام، لا نصلي في أوقات ثلاثة. طيب تعارض الأمومان، فما هو السبيل إلى الترجيح والجمع؟ شيخ الإسلام يقول إذا تعارض العمومان فإن العموم المخصص يكون أضعف الحجية. العموم الذي دخله التخصيص يخصص في بعض الحالات أضعف الحجية، فيقدم عليه العموم الذي لم يخصص. طيب على العمومين، أي العمومين أتى عليه التخصيص؟ الأمر بالصلاة والعلم له؟ ها؟ طيب خلينا في الأولين، الأمر بالصلاة عند الكسوف، ما التخصيص الذي دخله؟ طيب مفيش، نسير على جنب. إنه ما التخصيص الذي دخله؟ يعني هل يجوز أن نصلي في وقت، هل ورد دليل بتخصيصه من أدلة الشريعة؟ ها؟ لا على قدر. أمين؟ نعم، ماشي، قضى سنة الظهر بعد العصر، يعني فعل ذلك في وقت النهي، ماشي، جميل. صلى الصبح عند الشروق عندما نام عن الصلاة في حديث بلال، ما التخطيط؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى باي وقت شاء من ليل او نهار. فالصلاه في المسجد الحرام مشروعه على الدوام حتى في اوقات الكراهه بدليل صلى في اي وقت شاء من ليل او نهار. الحديث يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. اذا هذا عند خلاء التخطيط. فصار الاقوى في ذلك عموم الامر فيقدم على عموم النهي. فلذلك تصلى صلاه الكسوف حتى لو وقعت في وقت كراهه لانها صلاه مسدده. يقول وللبخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. اذا الاصل اذا راينا خطوف الشمس ان يجتمع الناس في مسجد او في جماعه ويعملوا الصلاه جامعه فيصلي الامام ويطيل الصلاه يبدا من ساعه ما راى الكسوف وينتهي اذا ذهب الكسوف. طيب انتهى من الصلاه وخرج منها فوجد ان الشمس فاسقه يعود الى الصلاه الثانيه؟ لا لا يعود ثانيه. فماذا يفعل؟ يجلسون للتسبيح والتكبير والصدقه. ليه؟ قال فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صلينا وبقي الكسوف فماذا نفعل؟ قال ياتي بالبديل بالدعاء بالتكبير بالتهليل بالصدقه بالانفاق فان ذلك يرفع البلاء عنا. اذا قال الفلكيون الكسوف يقع غدا ماشي يقع غدا وبين في الساعة المحددة نظرنا كما وجدنا خسوفا أو وجدنا الشمس مغيمة عليها الغيوم فهل يعتمد على قول الحسابيين ونصلي أن نضع الصلاة ولا يعتمد على قولهم؟ العبرة برؤية العينية وليس بالحساب. حتى لو أثبتوا واتفقوا على ذلك فالعبرة بالرؤية. حتى لو حال بيننا وبين الشمس غيم نقول لا نصلي حتى نرى. ليه؟ قال في الحديث فاذا حسبتم ولا رايتم فاذا رايتم ذلك تعلق الصلاه على رؤيه الكسوف. قال وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. متفق عليه وهذا رد مسلم. دل هذا الحديث على ان صلاه الكسوف صلاه جهريه حتى لو صليت بالنهار في كسوف الشمس او بالليل في كسوف القمر. والعبادات في مثل هذا الموضع لا يكون القياس عليها فإن القياس في مثل هذه المواضع ليس بحجة مطلقا. لما؟ لأن كل عبادة لها وقت يختلف عن غيره. صلاة الكسوف تخالف صلاة الجنازة، تخالف صلاة العيدين، تخالف الاستسقاء، كل صلاة لها هيئة، فيقاس هذا على ذاك. ففي صلاة الجنازة خففت بالركوع والسجود واكتفينا بالتكبير. في صلاة العيدين زدنا تكبيرات. في صلاة الكسوف زدنا ركوعات. فكل صلاة لها وقت محدد فالقياس لا دخل له في ذلك. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يعني الفرق بين الصلوات العادية المعروفة وبين الكسوف زيادة ركعة في كل ركعة أو زيادة ركوع في كل ركعة. فنحن إذا صلينا إذا صليت ركعتين لله سنة أو غير ذلك فإنك تركع مرة واحدة. في الكسوف تركع ركوعين. إذا كل ركعة فيها ركوعان فركعتان فيهم أربع ركوعات. والسجود كما هو كل ركعة، فصار إجمال الركعات 4 ركوعات في ركعتين، والسجدات كما هي 4 سجدات. فإنك في كل ركعة تسجد كم مرة؟ تسجد مرتين. قال: وفي رواية له أي لمسلم: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. دل هذا على أنه يجوز في صلاة الكسوف جمع الناس على ذلك، ولم يثبت في صلاة العيدين مع وقوعها في العهد النبوي أن يبعث مناديا يقول الصلاة جامعة، ولم يبعث مناديا يقول في صلاة الجمعة الصلاة جامعة، ولم يبعث مناديا يقول في صلاة الجنائز الصلاة جامعة، ففعل ذلك فقط في صلاة الكسوف، لأن الأمر قد لا يعرف عند البعض، وقد يعتقد أن السماء بها غيم، فصار واجبا على الناس أن يعلموا أن الكسوف قد وقع، فلذلك بعث المنادي ينادي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انقذفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك المعنى واحد، انقذفت وفي النص الاولاني انكسفت، فدل على ان المعنى واحد، لكن التفريق انما وقع لبعض المعاني الاخرى بحسب الحاجة. نعم. قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. الفائدة النسية يعني بمجرد ان وقع الكسوف قام للصلاة، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا. ولم يبين ابن عباس ماذا قرأ، فلعله كان في آخر الصف لأنه كان صغيرا فلم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه نقل أنه قام قياما طويلا نحو من قراءة البقرة. والصحابة كانوا يقيسون الأعمال بالصلوات والتسبيحات، يعني كانوا يعدون الوقت والسكوت والحركات على قدر التسبيح والقراءة، ثم ركع ركوعا طويلا. تذكر معي ان من السنة الواردة في كل الصلوات ان ركعة الاولى اطول من الثانية، والثانية اطول من الثالثة، الثالثة والرابعة اخف من الاوليين. ثبت هذا في الظهر والعصر وباقي الصلوات، يعني اذا الامام منوع بين قيامه وركوعه وسجوده، وإذا أصال القيام أصال الركوع قريبا من قيامه، وكذلك باقي الأركان إذا أطال القيام أطال باقي الأركان بما يستوي أو يتناسب مع قيامه، وكذلك الركعات الثانية إلى الرابعة أو إلى الثالثة في صلاة المغرب. هنا يقول: ثم رفع ركوعا طويلا. طيب، عندما أركع ركوعا طويلا ماذا أقول في هذا الركوع الطويل؟ تكثر من التسبيح والتحميد والدعاء. ثبت الدعاء في الركوع، ثبت التسبيح في الركوع، ثبت التهليل فيه، فتنوع بين هذه الأدعية والأذكار في ركوعك. ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، يعني قام فرقع فرفع من الركوع. المفترض في باقي الصلاة أن يفعل ماذا؟ أن يسجد، لكن في الكسوف لما رفع من الركوع قام، فبدأ صلاة جديدة كأنه لم يرفع، كأنه لم يرفع. طيب، عندما يرفع من الركوع يكمل القراءة في السورة أن يقرأ الفاتحة ثم سورة؟ باتفاق العلماء يقرأ الفاتحة بعد رفع من الركوع، يقرأ الفاتحة، فبعد أن يرفع من ركوعه هذا ركوع ثاني. ولذلك تنازع العلماء، قالوا: لو أن رجلا أتى مسبوقا في صلاة الكسوف فلم يرفع الركعة الأولى مع بلال، أدركه في الركعة الثانية في الركوع الثاني، ماشي كده يعني كده إيه؟ فاته ركوع، فأدركه في الركوع الثاني، ثم سلم الإمام، هل يجب عليه أن يأتي بركوع أم يكتفي بهذا الركوع الذي صلى به مع الإمام؟ ثلاثة على مش كده؟ ها؟ فيها ثلاثة أقوال العلماء، وقال البعض بأن الركوع الأول هو الركن، فقد فاته الركن الأول، فوجب عليه أن يأتي بركعة كاملة لجبر هذا الركن، لأن الركن لا يجبر بفعله مفردا. خلي بالك، لو أنت جيت بتصلي ففاتك ركن من الصلاة نسيت تركع أو تسجد، ماذا تفعل؟ هل تأتي بهذا الركن فقط أم تأتي بركعة كاملة؟ ركعة كاملة. فقال بعض أهل العلم يأتي بركعة كاملة لأن الركوع الأول هو الركن وتكبيرته وتكبيرة الإحرام. فقد رد هذا القول جماعة من المحدثين وغيرهم، وقال بعض العلماء لا يلزم فقد أتى بركعة كاملة وبركوع، وهذا الركوع هو الركوع الثاني هو نافلة، فقد دخل الصلاة بالركوع الأول. أقول يصلي ركعة احتياطا وليس إيجابا. قال ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، كده ايه؟ ركعة بركوعين لسه ما سجدش، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا لم يفصل في سجوده. ليه؟ ثم سجد على وقت السجود المعروف ليس فيه زيادة، فلذلك لم يفصل في هذه الرواية، في رواية أخرى مفصلة سجد مرتين وأطال في السجود، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما سجدت سجودا أطول من هذا السجود، لفظ عند البخاري، يعني السجود طويل. ولأنه في حديث ابن عباس لم يأتي بجديد في وقت السجود فاكتفى بقول ثم سجد، ثم قام قياما طويلا بركعة ثانية وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا هو دون الركوع الاول. يعني اذا كل ايه؟ كل ركوع بيقل في عدد نازلي. لو افترضنا مثلا ان الامام قرا في الركعه الاولى ب 100 ايه، ده في الثانيه تقول له ايه؟ لا 70، لا هنيجي كده في الرابعه مش هيقرا حاجه. ها؟ يبقى 200، يبقى في الثانية 150، 140، 130، في الثالثة 90، 80، في الرابعة 40، 50، 30، يعني ايه؟ في عدد تنازلي، كلما قل كلما ايه؟ قل أمر الصلاة، بخلاف صلاة الليل. في صلاة الليل كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يطيل بعد ذلك الى ما شاء الله، يعني كلما قل كلما اطال، هذا في قيام الليل بخلاف الكسوف او بخلاف المفروضات، فكان يطيل في الاولى ويقصر في الاخيره. قال ثم سجد ثم انصرف، انصرف يعني خرج من الصلاه، وقال وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه واللفظ للبخاري، كما اثبت الصلاه واثبت الخطبه بعد الصلاه. طيب الخطبه بعد الصلاه مشروعه ولا غير مشروعه؟ مشروعه، ولكن قال بعض الخطبه، بل قال جماهير العلماء بان الخطبه ليست مشروعه وليست مستحبه في صلاه الكسوف، وقالوا بأن الخطبة التي وردت إنما وردت لبيان علة وقعت، وخصوصية نزلت برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الناس قالوا قصفت موت إبراهيم، فأراد أن يبين هذا الاعتقاد الباطل فخطب بعد الصلاة. نقول الأرجح أن الخطبة مشروعة فمن الصلاة ومستحبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا عندما نقول هذا خاص به أو قاله لعلة، فنقول دعوة خصوصية تحتاج إلى دليل خاص. ثانيا، قد نسلم بهذا الكلام إذا ثبت في حديث آخر أن الخصوص وقع في عهد رسول الله فصلى ولم يخطب. تصدق؟ نسلم بهذا إذا وقع الخصوص مرتين، جه مرة خطب المرة الثانية ما خطبش، المرة الأولى خطب لأن إبراهيم مات، الثانية لم يخطب لأنه لم يكن هناك علة، فنقول عند ذلك يقيد، لكنه لم يقع الخصوص إلا مرة واحدة. فلا ندعي دعوى الخصوص ونقول يشرع أو تشرع الخطبة بعد الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. هنا في إشكال، كل الأحاديث الواردة عند البخاري التي وافقه مسلم عليها صلى 4 ركعات ب4 سجدات، وهذه الرواية أثبتت زيادة 8 ركعات في 4 سجدات، يعني كل ركعة فيها 5 ركوع، ها؟ في 4 ركعات، كل ركعة فيها 4 ركعات. هذه رواية شاذة، وقد علها جماعة من العلماء. قال الحافظ في كتاب التلخيص صححه الترمذي وقال ابن حبان في صحيحه هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس. وقال البياطي حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يزيف ولم يبين سماعه فيه من طاووس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقف. قال ابن عبد البر في التمهيد حديث طاووس هذا مضطرب ضعيف، رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غير الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا، ووقفه ابن علينا عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس فعله ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه. اذن عن هذا النص هذه الزياده ب8 ركعات جماعه من العلماء بهذه العلة التي ذكرنا، وقد فصل الحافظ ابن حجر هذه العلة في كتاب فتح الباري. فنقول كل المحدثين كالبخاري وغيره بينوا ان الصلاة وقعت في مرة واحدة فالموقف لم يتعدد والقصة واحدة فيستحيل ان تتعدد الصلاة، فهو وقت واحد. وعلى هذا الأصل نحكم بالشذوذ على كل رواية تخالف هذه الرواية. طيب، قال ونهى عن جابر، أي المسلم أيضا عن جابر قال صلى 6 ركعات ب4 سجدات، هنا في زيادة ركوعين عن الرواية المعروفة أيضا معلوم. يقول البيهقي عقب هذه الرواية في سننه من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت رواية عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حبهم جمالا على انه لم يذهب في كل ركعه على ركوعين كما ذهب اليه الشافعي ومحمد ابن اسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اذا كل حديث ورد بالزيادة على أربع ركعات حديث معلول عله العلماء ولا يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا حديث ضعيف جدا مداره على أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العالية عن ربيع بن أنس عن أبي العالية. الحديث ضعفه جماعة من العلماء ثم فيه المخالفة لما سبق في الصحيحين بأن الحديث بأربع ركوعات في أربع سجدات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. والحديث ضعيف فإن الشافعي لما أخبره قال أخبرنا من لا أتهم. فهذا إبهام يضاعف الحديث من أجله. وهذا الذي لم يسميه الشافعي هو ابراهيم ابن ابي يحيى كما سمي في روايه اخرى. وابراهيم مطروق الروايه. فقول الشافعي اخبرني من لا اتهم في اعتقاده في نظره فقد يكون عند غيره متهما وقد كان. فقد ابهمه الشافعي في روايه وسماه في اخرى وهو مطروق باتفاق المحدثين. طيب لكن المعنى فيه شواهد. فان الرسول كان اذا هبت الريح تغير وجهه واضطرب وقام ودخل وخرج. تقول عائشه في الحديث الصحيح يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيم فرحوا واستبشروا وأراك إذا رأيت الغيم عرفت ذلك في وجهك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريني يا عائشة وقد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعذنتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان من هديه أنه إذا رأى ما يفزع ما يحضر له قام ودعا وصلى وتصدق. هذا بالنص العام. وهناك فوارق بين قولنا ريح ورياح. غالبا تستعمل الريح في العذاب والرياح في الرحمه. اما عاد فارسلنا عليهم ريحا صرصار عاتيه. ولما تكلم على الرياح قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. هذا على الغالب. وقد تأتي الريح بمعنى الرحمة. لكن غالب الإطلاقات تأتي بمعنى العذاب. فالحديث قال إن الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. لكن لو تتبعنا ألفاظ الريح في القرآن وجدنا غالبها يتناول قضية العذاب. ولو تتبعنا قضية الرياح لوجدناها مقترنة بالرحمة. قال وعنه أو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. والحديث ثابت عن ابن عباس من فعله فليس مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقد اخرجه البيهقي باسناد كالشمس من طريق عبد الرزاق عن معمر وعاصم عن عبد الله بن الحارث عنه فاسناده ائمه. لكنه من فعل ابن عباس، فليس له حجية كما يقول الحديث مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت مهما نزلت الآيات في زمن رسول الله أنه صلى في كل آية، فإن الريح العاصف هبت في عهده. أنت في الأحداث، في هذه الأحداث هبت ريح عاصف ولم يصلي صلاة، فليست كل آية تشرع لها صلاة، وليست كل نازلة يشرع لها القنوت، ليست كل نازلة يشرع لها القنوت. فالمؤمن قد يصادر بالدين، فنريد أن نجمع الناس على دعاء ونقول نصلي صلاة القنوت وندعو لأننا في نازلة. طيب، وهل كل نازلة أتى عندها رسول الله وقنط؟ فعل ذلك مرة واحدة. وإذا تتبعنا النوازل في العهد النبوي وجدناها متواترة، النوازل في العهد النبوي متواترة تربع على 30 نازلة، ولم يحدث إلا في نازلة واحدة. فلا ينبغي أن نتحاكم بالعواطف في شريعتنا، إنما نحكم بالدليل. قال: وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. وإسناد حديث الشافعي منقطع ضعيف لا يثبت، فإن الشافعي حدث به بلاغا. هذا آخر حديث في كتاب صلاة الكسوف. موعدنا في الدرس القادم حول باب صلاة الاستسقاء. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: إذا علم وقت الكسوف حسابيا، هل يجوز الانتظار في جماعة حتى يحصل الكسوف ثم نصلي؟ وكيف يكون إذا كان الكسوف جاء مع وقت فريضة أو قبلها بقليل؟ نقول: لا يجب على المسلمين انتظار الكسوف، إنما يجب عليهم إذا رأوا الكسوف أن يجتمعوا. أما الانتظار هذا ليس واجبا، إن فعل ليس لازما له، فإن لم يفعل لم يأثم، فالأمر في ذلك معلق على رؤية الكسوف. إذا حضر الكسوف في وقت الفريضة تقدم الفريضة أولا ثم يصلي الكسوف بعدها، إن كان قبل الفريضة يصلي الكسوف، فإذا أخرنا الصلاة قليلا حتى تنزلي فلا بأس بذلك، فالإمام يكون فقيها في تخير الأوقات التي لا تتعارض مع صلاة الفريضة. هل يوجد صحابي اسمه القعقاع؟ يقول فكر القعقاع بن عمرو، فالقعقاع بن عمرو مخضرم وليس صحابيا. القعقاع بن عمرو مذكور في الإصابة أظن في الطبقة الثانية أو الثالثة، فليس من الصحابة ولم يثبت دليل على صحبته. هل وقوع الفأر في الإناء ينجس؟ وهل ورد نص في ذلك؟ نعم، سقطت فأرة في إناء بعض زوجات وسلم، فقال: أريثوه وما حوله، أريثوه وما حوله، فدل ذلك على إثبات النجاسة، ودل ذلك على أن النجاسة أو أن الفأرة إن وقعت في شيء مايع فإنه يلقى كله، وإن وقع في إناء جامد يلقى وما حوله. يعني عند دلوقتي برطمان سمن بلدي وقعت فيها الفأرة، والسم كان مأبسا سيحوي إيه؟ ولسه مية، هتعمل إيه؟ معاك الوقت لا كبير، بس معلش الشريعة تقدم، فإذا وقع الفأر في هذا السم وكان مياعا فإنه يلقى بكل ما فيه. طيب، السم جامد فوقع الفأر فأصاب جزءا من السم والباقي لم يتلوث، ماذا نفعل؟ يلقى وما حوله. نعم. هل كان ابن سيرين يعمل تاجرا للزيوت وفي يوم من الايام سقط فأر في احد براميل الزيت وكان
يقرب من عدة آلاف برميل، وفي اليوم التالي أراد أن يسكب هذا البرميل، فنفس البرميل الذي كان يوجد فيه الفار فسكب كل برميل. والله لم أقف على هذه الحكاية مطلقا، لم أقرأ في ترجمته، أنا قرأت ترجمته مرارا في السيرة في غيرها، لم أقف على هذه الحكاية. هل سبق البخاري الشافعية في الميلاد أم العكس؟ العكس الصحيح، الشافعي شيخ شيخ البخاري، الشافعي شيخ شيخ البخاري، فالبخاري متأخر عنه بطبقتين. هل يجوز الحج عن السيدة خديجة أو أي أحد من آل البيت أو العمرة لهم؟ هؤلاء بشروا بالجنة، فحج عنا لم يبشر بالجنة. يعني ابن حزم الزهري صاحب المذهب المعروف له مؤلفات وألف كتابا بعنوان حجة الوداع، وابن حزم ما حج، كتابه كبير في مجلد ضخم عن حجة الوداع، رجل لم يحج. الآن الكثير من طلاب العلم إذا أراد الحج وقد حج عن نفسه ينبذ الحج عن ابن حزم، يقول لك ما حجش، فايه دي حجة عنه؟ لا بأس ان يحج عنه. فلا بأس على جماعة من الناس بحمد الله تعالى فاقت حسناتهم وبشروا بالجنة، ألا هو في درجة في أعلى درجات الجنة؟ عادة خديجة رضي الله عنها بشرت بالجنة قبل موتها، قال في الحديث عند البخاري: إن جبريل يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا رصب. يعني ايه اكثر من كده؟ فايه العله من ان حج عن خديجه رضي الله عنها؟ نصيحة هذا الحديث: من اطعم مسلما حلوى لم يذق الله مرارة يوم القيامة. ده حديث واحد حلواني لا يثبت، من الحديث التي عليها علامات الوضع، زي حديث: من أطعم أخاه الهريسة غفر الله له مثل الكنيسة. كل ذنوب الكنائس كلها ايه؟ هتغفر لها عشان ايه؟ أطعم الهريسة. هل الكسوف بمعنى الكسوف؟ احنا قلنا ان الكسوف بمعنى الكسوف في المعنى العام، لكن في فوارق أشرنا إليها في المحاضرة. لا تدخل إليك بيت فيه كلب، فيه صورة أو كلب أو جرس، فما يصيب صوت الجرس؟ وهل هناك نهي عن مثلا في حلق رأس بالموس؟ وهل تكره السنة للرجال أم هي سنة؟ هل تكره السنة أو مش واضحة؟ طيب، أول سؤال: لا تصحب الملك رفقة فيها كلب أو جرس. الجرس هو الذي يعلق في رقاب الدواب، يعلق في رقاب الدواب، فهذا منهي عنه. وقد صحت هذا الحديث على بعض أنصاف المحدثين، فقال عندما ساق حديث لطلابه: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو خروف. فوقع التصحيح في روايته، فالجرس إذا وقع بهذه الصورة من غير حاجة فإنه يمنع من صحبة الملائكة. وحرق رأس بالموس يشرع في الحج والعمرة وفي غير ذلك في هذا العلماء، يكره عند جماهير العلماء حرق رأس بالموس في غير المناسك، في غير المناسك، وقالوا إن ذلك فيه تشبه بالمجوس. وكره الإمام أحمد حلق القفل بالنوس، كرهه يعني هذا كراهة، ليس هناك نهي بذلك في السنة النبوية ولا في القرآن، وإنما كراهة لأنه رأى بعض الفرق بعض الضلال يفعلون ذلك فكره المشابهة. أفضل الطرق لحفظ العلم المنهجية، إذا أردت أن تحفظ العلم فعليك أن تفرغ وقتا ثم تعقد العزم على أن تخرج، على أن تنهي هذا الكتاب في فترة محددة. فالذي يعني للأسف يجعل كثير من الشباب يتفلتون من الطلب إنه بيقعد زي الديك ينقر، يعني ينقر من هنا حبة من هنا حبة من هنا حبة. ففي كتاب قرأه او عجب منه جزء قرأ فيه، كتاب اخر عجبه قرأ فيه، فيأتي بأعوام طويلة لم يقرأ كتابا واحدا. طب اذا اردت التعلم اجعل لنفسك منهجا، تحفظ هذا الكتاب، تقرأ هذا الكتاب من الالف الى الياء. ان فعلت ذلك بصورة مرتبة اخذت كل ما العلم، تبدأ بالصغير من الكتب ثم الكبير، تبدأ بصغار العلم ثم كبار، هو ده الترتيب العلمي. يعني في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، ربانيين كما قال ابن عباس وغيره، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، هذا الرباني. النهارده انقلب المفهوم عند الشباب، ياتي بعض الشباب ياتي لو قعد مع شيخ وقعد يعلمه كيف يتعبد، كيف يصلي توحيد الله تعالى، يقول لك الشيخ ايه الكلام اللي عندي انا عارفه. فاذا جلس مع اخر حدثه عن منتهى العلم يقول هذا هو، دخل معه في القضايا التي تنازع الكبار فيها ومن تحسن عند بعض العلماء يطرح بذلك، اي ان حدثت بقضايا من شواذ العلم او من نوازل العلم او من القضايا الفرعيه التي لا تبنى عليها الاحكام يعتقد ان هذا هو العلم الشرعي، نقول لا، العلم ما سيطاق عليه الالسنه وعلمه العلماء، وليس الشاذ من العلم وليس المنكر من العلم. فالعالم الرباني هو الذي يربي الناس باصول العلم الشرعي، وياتي ليعلم الطلاب قضايا تنازع الناس فيها وهم لم يعرفوا اصول الشريعه. اذا فلا بد من المنهجيه من السلم التعليمي، فاذا رايت سطح العلم بلا سلم لم تصل الى مرادك. طيب اكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، وجزاكم الله خيرا.